هذا النوع الأمر فيه أوسع، والله عز وجل ألغى أحكام الوسوسة وأمر المكلف ألا يشتغل بها، والمنبغي على من ابتلي بالوسوسة أن يلزم أمرين هامين فيجعل الله له بهما فرجا ومخرجا. أولهما وأعظمهما ذكر الله عز وجل وكثرة الدعاء والاستعاذة بالله العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم. فهذا الأمر وهو ذكر الله سواء بالاستعاذة أو بالدعاء أو بأذكار الصباح والمساء لا شك أنه أعظم وأنجح وأفضل ما يكون للموسوس، حتى إنه لو وجد الوسوسة مع هذه الأذكار فليعلم أنه إما أن يكون لا يقول الأذكار بحضور قلب وقوة يقين فيؤتى من نفسه فيرجع إلى نفسه ويقوي يقينه بالله، لأن الشيطان إذا ابتلى كل الإنسان بالوسوسة يحرص كل الحرص على أن يجعل الوسوسة أكبر من الله عز وجل والعياذ بالله، وأنها لا يمكن ما لها حل ولا لها علاج. ولذلك تجد من سلطت عليه الوسوسة في مثل هذه الحالة قد والعياذ بالله بلغ إلى درجة اليأس لأن الشيطان تسلط على قلبه والعياذ بالله، لكن إذا ظن بقرارة قلبه أن الله أكبر منها وأن الله أعظم منها وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير فإن الله سيجعل له فرجا ومخرجا. لقد ابتلي بعض الصالحين بهذا البلاء حتى كان بلاء شديدا عليه في نفسه وفي عبادته وحتى مع زوجه وأهله، واشتكى إلى بعض أهل العلم فأمره أن يكون قوي اليقين بالله عز وجل وأن يشكو أمره إلى الله عز وجل، فصلى ودعا الله عز وجل قال فما شعرت إلا وأنا في التشهد وسألت الله بصدق وإذا بشيء شديد الحرارة في أسفل بدني يؤذيني، قال فلما سلمت كان آخر عهدي بالوسوسة فما بقي منها شيء البتة، وكان بحالة حتى أنه كان بلغ به أنه يدخل للغسل من الجنابة قبل صلاة الفجر بساعتين ولا يخرج من دورة المياه أعاذنا الله وإياكم إلا بعد طلوع الشمس بثلاث ساعات أو بساعتين على الأقل، وهذا من شدة ما كان يجد من صلى الله عليه وسلم، ولكنه تسلط عليه الشيطان بالأذية فاشتكى إلى بعض العلم فقال له اشتكي إلى ربك، قال دعوه قال له اسأل الله قال سألت قال أبدا إذا سألت الله بصدق فإن الله لا يخيب وإذا سألت الله بيقين فإن الله لا يغيره، وسأل الله هذه المسألة وقال له أن تصلي وأنت تستشعر أنك أمام الله أن تعبد الله كأنك ترى، قال له انظر لما جئت تشتكي إلي وأنت أمامي تسرد لي حوادثك وأنا مخلوق ضعيف لا أغني لك من الله شيئا، فكيف وأنت تقف أمام ربك تشتكي عدوك الشيطان بقوة يقين وصدق التجاء إلى الله عز وجل وأبشر بكل خير، قال والله توضأت وصليت وهي وقعت من المسافر إلى العمرة ولما طاف الطواف اشتكى إلى ربه ثم صلى ركعتي الطواف، قال وأنا في ركعتي الطواف سألت الله عز وجل وأنا أمام بيتي واستشعرت أني أمام الله وسألت الله بالصدق وأن الله أكبر من هذه الوسوسة، قال كان الشيطان يقول لي مستحيل حتى والله إني إنه قال له قال إني يعني أظن أنني سأصبح مجنونا من شدة ما أجد من الوسوسة، وهو من أهل العلم ومن أفاضل أهل العلم، قال فلما سألت الله سبحانه وتعالى بالصدق وأنا في التشهد فشعرت بهذه الأمر الغريب في قدمي، قال فلما سلمت كان آخر أهلي بما كنت أجد وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا سأل الله وذكر ووجد أن الله عز وجل ابتلى عليه أن يحسن الظن، فربما أن هذه الوسوسة تبلغه درجة في الجنة لا ينالها بكثير صلاة ولا صيام فيحتسب، ولذلك الشيطان يأتي للمرأة ويقول لها أو للرجل ويقول له أبدا ما تؤجر على هذه الوسوسة، وهنا أنبه إلى أن بعض طلاب العلم وبعض من يخفي أصلحهم الله يسيء التعامل بهذه الأمور، فيقول للإنسان لماذا تفعل هذا ويخاصمه ولربما يغلب عليه، فإذا كان مريضا لا يغلب عليه ويأخذ بالتي هي أحسن، لأن مثل هذا كالغريق يحاول معه بالرفق وباللين حل الله سبحانه وتعالى أن يجعل له فرجا ومخرجا. فإذا استدام الأذكار والدعاء ووجد أن الوسوسة موجودة من الأمور الطيبة المستحبة التي ينبغي أن ينبه عليها من ابتدي بهذا، أن يقال له لولا الله ثم الدعاء لكنت في حال أسوأ من الحال الذي أنت فيه، فهذا يزيد يقينه في الذكر لله عز وجل، بحيث يقال له يقول دعوت أو كذا، قال له لو ما دعوت كان الأمر أسوأ، فيتشبه ويحس أن الذكر له سلطان على قلبه وهو كذلك، لأن الله تعالى لا يخلف الميعاد وهو أصدق حديثا، وقيل وقد قال تقدست أسماؤه فاذكروني أذكركم، وقال سبحانه وتعالى ولذكر الله أكبر، وهو أكبر من كل شيء، فيوصى بالذكر، فإن لم يجد بالذكر إن لم يجد في نفسه أثرا فليتهم نفسه بضعف اليقين، فإن وجد أنه صدق وسأل فلربما أراد الله له خيرا لا يعلم وفضلا ينتظره بهذا البلاء فيحتفل، يعني يحتفل بالأجر والثواب من الله. أما الأمر الثاني الذي يوصى به من ابتلي طبعا بالوسوسة أن يأخذ بالأسباب، وهذا الأمر الثاني الحقيقة فيه جانبان هامان، الجانب الأول من أفضل العلاج وأحسنه أن يرتبط بطالب علم أو بشيخ ولا يفتي نفسه، فإذا أفتاه ذلك العالم أو من عنده علم وبصيرة يعمل بفتواه ولا يلتفت إلى أي شيء سواه، يأتي مثلا يشك في الطلاق، طلق زوجته ولا ما طلق، فجاء يسأل الشيخ سأله عن مسألته الوسوسة التي وجدها، قال له لا أبدا ما وقع الطلاق، يتقبل الفتوى بصدر المنشأ، لأنه بين الشيطان وبين العالم، فإما أن يصدق الشيطان وإما أن يصدق العالم، فإن صدق الشيطان استهوته الشياطين والعياذ بالله، فأصبح حيران في الأرض. ولذلك تجد من يبتلى بالوسوسة ويرتبط بالعلماء أمره أرحم وأخر من الذي لا يرتبط بأهل العلم، فيرتبط بأهل العلم ويستحسن للعلماء والأئمة والمشايخ والمفتي إذا جاءهم من يعرفون أن فيه وسوسة أن إذا كانت أوقاتهم وظروفهم لا تسمح أن يحيلوا على من عنده صبر وعنده تحمل وجلد أكثر، لأنه سيصل العالم إلى درجة صعبة جدا، يعني الموسوس لا يملك نفسه، حتى أن بعضهم والعياذ بالله من الحوادث التي كانت تمر بنا يعني ممكن أن يجلس معي ويسألني 20 مسألة مما يمر به صلى الله السلامة والعافية ويخرج من الباب ثم يرجع بعد دقائق يسيرة ويقول زوجتي حلال لي من شدة ما يدي، يعني أمر الوسواس يحتاج إلى إنسان عنده صبر وتحمل، ومع ذلك نقول لأهل العلم وطلاب العلم ما أعظم جزاءهم عند الله عز وجل وما أعظم ثوابهم إذا استشعروا أنهم يفرجون كربة المكروه بإذن الله عز وجل، وأنهم يوسعون على إخوانه، وأنهم مع المبتلى في بلائه والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فانظر رحمك الله إذا كان العون في أحب الأشياء إلى الله وهو العلم النافع، فلا شك أن أمره أعلم، وما ارتفع درجات العلماء ولا نال الدرجات العلى في الجنة إلا بفضل الله وبمثل هذه الابتلاءات، فالعلم كما أنه يرفع الإنسان لازم أن يدفع ثمنه وأن يضحي، لكن المنبغي أيضا على من ابتلي بشيء من هذا أن يشفق على العلماء الذين عندهم مسؤوليات أعظم، وأن يعلم أنهم ارتبطوا بأكثر فيرتبط بمن دونهم ممن هو أكثر فراغا، خاصة في هذه الأزمنة التي قل أن تجد فيها من يضبط العلم ومن يحسن الفتوى، فإذا شغل العلماء المحسون الجهاد كل أمر أصعب، ولربما إذا ارتبط بعالم من هؤلاء العلماء ربما أحرجه فقال له كلمة أو قال له أو تصرف معه تصرفا نابيا، وعليه أن يصبر. فوالله لو يعلم الناس ما يجده أهل العلم من تحمل المشاق والمتاعب لأشفقوا عليه. فينبغي أن يتسع صدره إذا ابتلي بالوسوسة وجاء إلى العالم، يختار عالما عنده من الفراغ والوقت لا يعين على أن يصبر معه. ثانيا من الأسباب المهمة، فقلنا إذا سأل هذا العالم وارتبط به هناك أمر مهم جدا، وهو أنه بمجرد ما يسأل العالم سيشكك الشيطان في الفتوى، فتارة يقول له لم تبين للشيخ حقيقة الأمر، الشيخ ما فهم منك، يعني يوسوس له في جانب غير الجانب الذي كان فيه، فيقول له أنت ما وضحت للشيخ، فيرجع المسكين مرة ثانية ليعيد السؤال مرة ثانية عن أبي، لأن يحس أنه ما أفهم الشيخ كما ينبغي. ولذلك كان بعض العلماء مشايخنا رحمة الله عليهم إذا سأله الموسوس يعيد السؤال عنه، يعيده مرة ومرتين، مع أن الموسوس ما سأله من ذلك، ويقول له فهيه أنت تقصد كذا، يقول له نعم، فيعيد مرة ثانية ويقول له أنت تقصد كذا، قال نعم، قال حتى تعلم أني فهمتك، فيخرج بصدر ويشرح بنفسه واثق أنه قد بلغت رسالته للعالم، فيقطع هذا العالم من حكمته وذكائه وفطنته، وهذا فتح من الله عز وجل لا شك. لماذا يقولون مطالب العلم على العلماء الذين لهم قدم راسخة في العلم أبرز وأفيد؟ لأن مثل هذه الفوائد مع الخبرة ومع أخذهم للعلم عن من هو أعلم تستفاد أكثر، فيركز الآن في نوعية السائل. لذلك كانوا يقولون الفتوى لها فقه، وهذا الفقه هو معرفة السائل ومعرفة المستفيد. فالموسوس يدخل عليه الشيطان بأمور كثيرة، فالذي يريد أن يقف مع الموسوس الفتاوى عليه دائما أن ينزل نفسه منزلة الموسوس، ولذلك يتسع قدره لضيقه ويتحمل كثير ما يكون من هذا الموسوس. ولا شك أن من أجمل وأصدق ما تكون من الدعوات دعوات أمثال هؤلاء، لأنه يخرج من عنده بكرب لا يعلم من الله سبحانه، يدخل عليه بكرب ويخرج عنده بنفس غير النفس التي دخل بها، فلربما دعا له من خالص قلبه دعوة تكون سببا في سعادته في الدنيا والآخرة، فيحسس في مثل هؤلاء، فيوسوس له أنه ما أفهم العالم، فيحرص على أنه يشعره أنه فهم قوله. كذلك أيضا ينبغي عليه إذا سأل العالم، إذا سأله الموسوس أن يسأله هل بقي في السؤال شيء؟ هل هناك جوانب أخرى؟ بعض مشايخنا رحمة الله عليهم كان يقول للموسوس إذا سأل المسألة يقول له اسمع أنت سألت عن كذا وكذا، فيعيد له السؤال مرتين كما ذكر، ثم يقول له اعلم أن الذي يهم في الفتوى هو الذي ذكر، يعني ترى ما في شيء آخر أحتاج أني أسألك عنه، لو في شيء آخر أحتاج أن أسألك عنه لسألك. فإذا خرج الموسوس من عند العالم جاءه الشيطان وقال له في جانب آخر لم تذكر هناك، يقول له ما فهم عليه، فإذا انتهى من قضية ما فهم جاء وقال له في شق أو في كلمة ما ذكرتها للعالم، يحتاج أن يرجع مرة ثانية ويقول له في شيء أنا ما قلت لك وهو كذا وكذا. فلما يقول له العالم إن المهم في السؤال هو قلت كذا وكذا وحالك على كذا وكذا، شيء آخر زائد على هذا علم أنه لا يؤثر في الفتوى، فيعلم أنه ملزم بهذه الفتوى وأن الذي أجابه به العالم هو الذي عليه العالم. النقطة الثالثة أن يكون عند الموسوس الشعور أن ما أفتاه به العالم هو الذي عليه العمل ولو كان الأمر على خلاف، يعني لو أنه سأل وما تذكر عند السؤال إلا هذا الأمر وسأل العالم عن هذا الأمر وأفتاه وقال له زوجتك حلال فهي حلال، لأنه ما تذكر الموسوس شيئا آخر فليس بملزم، والعمل على هذه الفتوى حتى يتبين ما يناقضها ويخالفها. ولذلك يقول هذا من ناحية الحكم القضائي بما بينه وبين الله عز وجل، إذا جاءه الشيطان وقال له كيف تستحل هذه المرأة وقد طلقتها، قال سألت عالما وقال لي زوجتي حلال فأنا أستحلها بما أفتى به أهل العلم، فإذا أصبح يرتبط بأهل العلم ارتاح. ولذلك إذا صلى وجاءه الشيطان وقال له كيف تصلي وأنت وضوءك مشكوك فيه؟ يقول سألت من يوثق بعلمه فأفتاني أن صلاتي صحيحة فهي الصلاة الصحيحة. ألا ترى أن المستحاضة تصلي ودمها يجري معها وهي صلاة صحيحة شرعا؟ فدل على أن الابتلاءات مقرونة بتقوى الله. ولذلك قال الله تعالى لن ينال الله لحمى ولا دماء ولكن يناله التقوى منكم. ما دام أن المؤسس اتقى ربه وسأل العالم وأنزل المسألة لأهل العلم فأجيب بالجواب المعتبر شرعا فإنه يتعبد لله عز وجل بما أجيب به. في مسائل العبادات، في مسائل المعاملات، يجري المؤسس أموره كلها على هذا الأصل. أما الجوانب الأخرى التي ينبه عليها من الأسباب التي تدفع الوسوسة فأعظمها البعد عن المظالم. فلربما أصيب الإنسان بالوسوسة بسبب عقوق للوالدين أو قطيعة للرحم أو أكل مال لمظلوم أو يتيم أو محروم، فعليه أن يتفقد نفسه في المظالم. فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه، فيراقب نفسه هل آذى أحدا؟ هل شتم أحدا؟ هل تكلم في عالم من العلماء فسلط الله عليه في نفسه فأشغل عن أهل العلم؟ لأن لله عقوبة. فلربما جلس يتفكر بلحوم العلماء فابتلاه الله بدنية في نفسه حتى أصبح لا يعرف كيف يصلي والعياذ بالله. وكذلك لربما آذى مسلما أو قذف محصنة والعياذ بالله، أو تكلم في عرض مؤمن، أو نقل شائعة، أو ذم وليا من أولياء الله، أو انتقصه حقا، أو ظلم أو قمطه، فغضب الله عز وجل عليه فسلط عليه هذا البلاء فأشغله في نفسه. وغالبا ما يكون البلاء من جنس العمل. فالذي يبتلى بالوسوسة في دينه عليه أن يراقب ما يكون في أمور الدين، ومن أعظمها ما يتصل بحقوق من له حق في الدين كالأنبياء والعلماء وصالح عباد الله الأخيار. فهؤلاء يتقي مظالمه، فإنه من المجرد والمعروف أنه ما آذى أحد من أهل العلم أو أولياء الله إلا سلط الله عليه في نفسه فأشغلهم عنه بما يشاء، لأن الله يقول لنبيه فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فالوساوس كثيرا ما تأتي بسبب المظالم. وجدنا بعض الناس ابتلى بالوسوسة فلما تفقد حاله وجد أنه عاق لأمه، ومنهم من ابتلي بالوسوسة بعد أن قطع الإحسان إلى أبيه، ومنهم من ابتلي بالوسوسة بسبب موقف بينه وبين أبيه في خصومة والعياذ بالله، فأساء إلى أبيه أمام إخوانه أو أولاده فنزلت عليه هذه العقوبة والعياذ بالله. ويعلم الله أن أعرف حوادث الوسوسة أن أناسا عقوا والديهم فغيروا ما بينهم وبين والديهم فرجعت أمورهم على أحسن ما يكون. فعقوق الوالدين من أعظم أسباب الوساوس، لأن الوسوسة شغل للإنسان في نفسه والعياذ بالله. فغالبا ما تأتي من كبائر الذنوب العظيمة التي منها عقوق الوالدين وقطيعة الرحم كذلك. وربما جاء الرحم في حاجة إلى مال أو مساعدة أو معونة مكروبا منكوبا مفجوعا، فوقف على ذي الرحم منه وسأله وناشده بالله والرحم فصرفه عن بابه مكسور الخاطر فدعا عليه. فعلى هذا ينبغي الإنسان يحذر من المظالم لأنها من أسباب الابتلاء بمن هذه الأمور. كذلك أيضا عليه أن يحسن الظن بالله عز وجل أن الله سيجعل له فرجا ومخرجا بالصدقات وتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات، ويتخذ له وسيلة بينه وبين الله عز وجل من الحسنات الطيبة، لأن الله تعالى يتقبل الأعمال ويتقبل الدعاء بالوسيلة الصالحة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فأمرنا أن نبتغي إليه سبحانه الوسيلة. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل من رب من أسباب رفع البلاء الوسيلة الصالحة. فقال في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم ذلك، أي إذا رأيتم خسوف القمر في كساف الشمس فصلوا وادعوا، وفي رواية تصدقوا، وفي رواية استغفروا حتى ينجلي ما بكم. فجعل الأعمال الصالحة وسيلة لدفع البلاء. فإذا كانت لدفع بلاء عام فكيف إذا كان البلاء خاص؟ خاصا فإن الله لا يعجزه شيء. وانظر رحمك الله إلى قول رسول الأمة صلوات الله وسلامه عليه: إن الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. الله أكبر. وانظر إلى عبد مخلوق ضعيف إذا غضب كيف يكون حاله، فما بالك إذا غضب الرب سبحانه وتعالى. يعني المخلوق الضعيف إذا غضب، الوالد أو من له قوة وصولة وسلطة، إذا رأيته غضب رعدت الفرائس من هيبته، فما بالك بجبار السماوات والأرض الذي لا يعجزه شيء سبحانه إذا غضب. ومع ذلك غضبه سبحانه، يقول الله حديث الصحيح: إن الصدقة تطفئ غضب الرب. تطفئ غضب الرب وإطفاء الشيء ذهابه بالكلية، فهذا يدل على فضل الصدقات وأنها من أعظم الوسائل والقربات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه. فمن ابتلي بالوسوسة نحيا من الابتلاءات يتقرب الله بسبب الصدقة. أما النوع الثاني من الوسوسة فهي الوسوسة العارضة والشك العارض الذي يكون بسبب تلفظ بكلمة، ويدخل على الإنسان النسيان، لا يدري هل تلفظ بها كاملة فطلق ثلاثا، أو تلفظ بها ناقصة فطلق طلقة واحدة، هذا شك في العدد، أو هل تلفظ أو لم يتلفظ شك في الوقوع. هاتان حالتان بالنسبة للشكوك في الطلاق وغيره. وسنبدأ الكلام إن شاء الله على هذا الباب المجلس القادم بإذن الله تعالى. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب.